نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله متابعينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك. كنت أول أقول من برنامجكم حلقة برنامج جديد، حلقة برنامجكم المفيد مد الفريد. تفضلت يا ولدي.
يعني هي تيجي أحيانا كذا أحيانا كذا.
جزاك الله خير.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا السؤال التفاعلي.
نعم.
السؤال التفاعلي: كتاب انتفعت به وتتمنى يقرأه كل أحد، ولماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، طبعا هذا سؤال فيه تمني الخير للغير بعد ما جربه الإنسان ووجد أثره الحسن عليه. ولا بد أن الإنسان يقرأ كتابا إلا وتجد سبحان الله تشبع به إلى حد إلى أنه يتمنى كل أحد لو قرأه حتى ينتفع كما انتفع هو، أو فكرة الكتاب تصل إلى الناس كما وصلت إليه هو. وبهذه الطريقة نحن نبغى الآن تجارب الناس. أنا قطعا سيكون عندنا نماذج متعددة، اللي سيقرأ في علوم، اللي ذا العلم واللي بذا العلم. نبغى لماذا يعني؟ ليش يعني؟ إيش نشوف مزايا كل كتاب؟ ها؟
أخونا وسام المهري يقول: كثيرة هي الكتب النافعة الماتعة المفيدة.
صحيح.
ومما ينطبق عليه سؤالكم هذا هو كتب كتيب العلامة محمود شاكر رحمه الله، رسالة في الطريق إلى ثقافتنا.
أيوة.
ولا أنسى كتاب الشيخ الدكتور أكرم ضياء العمري، بحوث في تاريخ السنة المشرفة، مفيد. أيه. ماتع شامل وموجز في موضوعه للمبتدئ والمتخصص.
اي أيوة والله انه صدق اخونا، جزاه الله خير. ابو سالم المهري، سالم ابو سالم المهري ولا
ابو سالم المهري؟
ابو سالم جزاه الله خير. وهذه الكتب اللي قرانا اول ما طلعت ولدي قديما في طبعتها الاولى، تحصل طبعتها الاولى عندي. كتب نافعه، وطبعا كتب نافعه كثيره جدا، وسبحان الله انفعها تجدها اليك ما سد لك حاجه كنت وقتها تحتاج من يغطي لك الموضوع تماما. وما ذكره، شوف، واحد أحدها في تاريخ السنة، والثاني في الدفاع عن اللغة العربية وبيان منزلته للعلامة محمود شاكر، كلاهما جديران بالقراءة. نعم.
وأخونا محمود الأشول يقول: كتب العلامة محمود شاكر رحمه الله وبالأخص كتاب أباطيل وأسمار قرأته 3 مرات، له نفس عال جدا في النقد الأدبي، وفيه مدى حرقته على تراث الأمة العربية. صحيح. والإسلامية وضياع الهوية العربية. صحيح. باتباع أقاويل الغرب ودسائسهم على علماء الإسلام. أنصح كل محب بقراءة هذا الكتاب.
جميل جميل، خاصة طلبة العلم حتى يشيلهم عندهم معرفة بمكانة اللغة العربية. نعم.
ونور الدوسري تقول: كتاب تاريخ الخلفاء للسيوطي للمبتدئين في التاريخ، وملخص الفقه للشيخ صالح فوزان للمبتدئين في الفقه، سهلت علي ما بعدها من الكتب.
أي صحيح، وأصلاً أعتبر أيضاً تاريخ الفقهاء، تاريخ الخلفاء للسيوطي هذا مختصر جداً، أشبه ما يكون بالعناوين للفترات التاريخية التي مرت، أشبه ما يكون يعني.
وأخو محمد الشمراني يقول:
وعموما كتب الشيخ صالح الفوزان كلها ميسرة، سواء هذا أو شرح كتاب التوحيد أو كتب الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ووفقه، كلها ميسرة مسهلة للمنتفعين. نعم.
ومحمد الشمراني يقول: حقيقة تأهيل الفقه مع دورتها نافعة للعوام ليتعلموا أصول الدين مع عباداتهم ومعاملاتهم.
جدا جدا يعني، جزاه الله خير أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عامر بهجت، له أيادي بيضاء في تسهيل وتقريب العلوم لعامة المسلمين ولطلبة العلم المبتدئين ومن كان على أضرابهم. يقوم في ذلك دورات كثير منها مرفوعة على اليوتيوب، له حقائب، له تقريبات، له منظومات يشكر عليها الحقيقة. وأنا أنصح جملة وتفصيلا بسماع دروسه، سواء هو ما شاء الله مدرس في المسجد النبوي، له كرسي هناك يشرح فيه الفقه وشيء من ذلك، وأنصح بسماعها لسهولتها وغزارة العلمة فيها وحسن البيان، وفقه الله. والحقيبة هذه ترى من أوائل ما أخرجه الشيخ وفق الله، وكان فيها نوع من التسهيل، وألقى دورات علمية تدريبية حول هذه الحقيبة، طبعا سبق أن عرفنا بها في هذا البرنامج.
وأخونا مصطفى الليبي يقول: كتاب النحو الوافي لعباس حسن، لأنه كتاب غزير الفوائد، جماعة للنوادر الشوارد لا يستغني عنه مرام التعليم، قرن بين الحديث والقديم مع حسن عرض وجميل تقسيم.
والله ما شاء الله اليوم المداخلين كلهم قاعدين يعطونا كذا أوصاف للكتب اللي قاعد يقرؤونها. طبعا جميل هو المحب بس مطول، أربع مجلدات ضخمة يعني ما هو سهل، حاجة قريبة لكن ممتاز. هذا أحدهم، هذا شوف هذا، وهذا الكتاب قد أوصى به بعض كبار العلماء أصلا. طبعا هو تعب عليه ورحمة الله عليه الوافي، تعب عليه جدا، لكن الإشادة به من قديم يعني منذ أن خرج الإشادة به، وطبعاته متكررة أيضا كذلك، والكتاب يستحق هذه العناية. نعم.
وأخونا أيوب الجزائري يقول: كتاب الوابل الصيب، وهو يعطي المرء نظرة أخرى عن الدعاء وحقيقته، والداء والدواء كذلك يعطي المرء نظرة عن الذنوب وضررها. وكتاب فتح المجيد: كتاب يبين حقيقة التوحيد الإلهية وكيفية تحقيقه.
نعم. طبعا الكتاب الأول والثاني اللي هو الوابل الصيب و الثاني هو كتاب إيش؟ الداء والدواء.
أيوه.
كلاهما لابن القيم رحمة الله عليه. طبعا كلاهما كتابان نفيسان جدا في بابهم، هذا في الذنوب والمعاصي وذاك في الذكر والدعاء وشيء من ذلك. ولا شك هو يقول يعطي نظرة جديدة لما في لأن ابداعات ابن القيم عاد ما شاء الله تبارك الله، هو إذا وضع قلمه عاد سال بالفوائد العلمية، فهو رحمة الله عليه. لكنه الكلام على الاسترسال الذي يقع في المباحث الأبواب والمسائل العلمية، الاسترسال ربما أخرج أحيانا عن القصد الأول لكنها مليئة بالعلم. وكذلك كتاب فتح المجيد عاد ما يحتاج، كتاب الرأس في بابه في شرح كتاب التوحيد.
وأخونا سمنسو حندس الظلم يقول: الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية والرد على المفوض والمشبه والجهمية لعادل آل حمدان حفظه الله، أما السبب فهو حسن التقسيم والترتيب والعرض، قوة الحجة على منهج السلف رضي الله عنهم.
ما شاء الله هو جميل وجدير بالعناية فعلا، وقد سبق أن عرضناه في البرنامج هنا وداخل معنا الشيخ عادل وفقه الله. نعم.
وأخونا أحمد سيد يقول:
شرح طبعا مطبوع في مجلد يعني مجلد ضخم ليس بالهين. نعم.
أحمد سيد يقول: شرح نزهة النظر لدكتور إبراهيم اللاحم، قرأته بعد عرضه في برنامج الخزانة.
وهو كتاب نفيس من نفائس الكتب التي كتبت للمعاصرين كشرح لكتاب ابن حجر رحمه الله، وهو شرح متقن من عالم متمكن في الباب، عالم من علماء الحديث أيضا، وهو كتاب نفيس وشد نبي، هو مطبوع في مجلد ضخم قرابة 800 صفحة تقريبا، وهو كتاب يستحق هذا الإشهادة. نعم.
وأخونا سلام إبراهيم يقول: النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى تتعرف من خلاله على جانب عظمة الله سبحانه وتعالى، وتحب الله وتتشوق لمعرفة المزيد عنه.
صادق صادق. وهذا كتاب أيضا كتاب سبق أن عرضناه وطبع كان في مجلدين، ثم طبع في مجلد جمعوها، وأيضا كتاب جميل. نعم.
وأخونا محمد الحريبي يقول: كتاب شرح عمدة الفقه للشيخ الدكتور عبد الله جبريل رحمه الله، رائع وسهل وواضح، ويحوي أكثر من 3000 مسألة وأكثر من 900 مسألة معاصرة.
صدق. وسبق أن عرضنا رحمة الله عليه، وكان فقيها، وخاصة أنه كان يعني كان يعتني بالآثار، وهذا في هذا الكتاب شرح العمدة غني بالآثار وغني أيضا بالمسائل المعاصرة يربطها بكلام الفقهاء. نعم.
وأخونا يعرب يقول: كتاب فضائل القرآن ومعالمه وأدابه لأبي عبيد القاسم بن سلام، وقد تمم فوائده شيخنا عبد الرحمن الحجي بتعليقات النفيسة، تمم فيها آثاره ومباحثه، وأخرجه بحلوة قشيبة عن دار الأمر الأول.
ما شاء الله ما شاء الله. وصدق. نعم. هو كتاب يعتبر عمدة في الباب.
وأخونا الأخير يقول: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القيم الجوزية، السبب تفسير شافي ووافي من علام القيم رحمه الله لمقامات العبودية وأسرارها،
ما شاء الله
تتبين صدق. في أي مقامات أنت؟
ما شاء الله. صدق صدق. هو كتاب بس حافل، هذا كتاب حافل يعني يحتاج إلى واحد متضلع في العلم، ليس يعني لا متوسط ولا مبتدئ. نعم.
ربما المبتدئ شيخنا المتوسط تنفعه واختصارات هذا الكتاب.
نعم.
المعاصرة
وعرضنا لبعضها. نعم.
نعم.
انتهينا؟
انتهينا.
طب ما شاء الله تبارك، تلاحظ ولدي لا يكاد عندنا كتاب تكرر، ترى يعني قد يكون من النوادر اللي يمر معنا في السؤال التفاعلي، الغالب إذا سألنا سؤال تتكرر بعض الكتب، اللي يمكن ما يكاد ولا كتاب تكرر معنا، هذا أمر. أمر ثاني، الكتب منوعة في عدد من العلوم ليست في فن واحد. والشيء الثالث، اليوم ما شاء الله المداخلين أبدعوا من ناحية كل واحد ذكر مزايا ما كتب، يدل على أنهم فعلا انتفعوا به وجدوا هذه المزايا، ولهذا هم ذكروها من باب التشجيع والتحضير على قراءة مثل هذه الكتب. وهذه المذكورة هي آهلة لذلك، لأجل الاعتناء بها والقراءة والانتفاع بها وغيرها كذلك. نحن نريد كمان إن شاء الله إبداعات الإخوة إن شاء الله يشاركونا في القسم الثاني. نبدأ.
بسم الله.
بسم الله. هذا سلمك الله مد للمشروع الكبير عند إخواننا في مركز إحسان لدراسات السنة النبوية، مركز جليل عظيم أراد تقريب علوم السنة النبوية إلى عامة الأمة، في ويراعي في ذلك قضايا تربوية، النواحي التربوية والتعليمية والعلمية الصرفة، مع تدقيق حسن تدقيق ومراجعة وإضفاء ذكر للمراجع وإحالة على العلماء. ولهذا لهم لجنتان، لجنة علمية ولجنة تربوية. اللجنة العلمية فيها مجموعة من علماء الفن والمتخصصين فيه، واللجنة التربوية تراجع القضايا التربوية لأن القصد منها إيصالها كمنهج دراسي، ثم هو صالح بعد ذلك كمقرر دراسي للجامعات والكليات والمعاهد والحلقات وغيرها. وأنا أنصح في كل الدورات العلمية وغيرها أو طالب العلم ممتلئ يبدأ بمثل هذا المشروع الذي هو تحت ضمن المقررات الدراسية. ترى هذا الإصدار الخامس، سبق أن عرضنا 4 كاملة، كل واحد كان منها يحمل عنوان من العناوين هذه اللي هي أحد موضوعات علوم السنة النبوية ويتكلمون عنها في مجلد من هذا القطع الكبير. طبعا هذا عندنا هذا المقرر يتعلق بتخريج الحديث، هذا عنوانه تخريج الحديث، كتاب تعليمي متوافق مع مفردات المقررات في الأقسام الشرعية، يدمج مهارات التفكير مع المحتوى العلمي ويحتوي على 131 نشاطا. الكتاب فعلوا فيه كما فعلوا بسوابقه من ناحية التحضير العلمي، حسن العرض، جدولته، سنقرأ الآن تقسيمه إلى وحدات، كل وحدة لها طريق، لها عدد من الدروس يقسمونه وشيء من ذلك. طبعا الكتاب كاملا بإشراف وتأليفا وتحضيرا بإشراف مركز إحسان لدراسات السنة النبوية. لاحظ ولدي هذا في لاحظ، شو ما شاء الله الخرائط الذهنية اللي يقومون بها من باب تقريب العلوم. طبعا هم قاموا في الأول في المقدمة هم ذكروا أنه قسموا هذا الكتاب إلى 3 وحدات. هذه الوحدة الأولى مدخل إلى التخريج وتحته درسين، والوحدة الثانية طرق الوصول إلى الحديث وتحته 6 دروس، والوحدة الثالثة صياغة تخريج الحديث وتحته 5 دروس. كل درس أنتم الحين بدأنا في الدرس، هذا الدرس الأول مثاله، هذا الدرس الأول يذكر لك هذا في الدرس الأول التعريفات المحتاج إليها، شوف التعريف ما هو التعريفات المحتاج إليها، عندك نشاطات يقوم بها الطالب، مراجع وإحالات، هذه إطارات للمهم من الكلام. بعد أن شوفها، شوف لاحظ النشاطات الآن، بعد أن ينتهوا منها يعطيك، شوف بعد أن ينتهوا منها يعطيك هذا، شوف ملخص كامل للدرس على طريقة الحفظ والاستذكار السريع، ثم نشاط يقوم به الطالب ليعرف به استيعاب المادة المطروحة وقس على ذلك، ثم يعطون دائما بمراجع توثيقية لمن أراد الاستزادة، وكل مراجعهم أصيلة معتمدة في الباب، أو الناس ما شاء الله متمكنين يعني العلماء في الباب وفقهم الله. الكتاب إخراجه باذخ، العمل عليه ممتاز تقسيما وتنويعا وتمثيلا، التطبيقات والاستشهادات جدا رائعة في الباب، وكل ما خرج لهم في هذا الباب يصلح يبدأ به طالب العلم في علوم الحديث. وفقهم الله، الكتاب قلنا من إصدارات مركز إحسان لدراسات السنة النبوية، وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية، صاحبها وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمود ابن محمد الكبش وفقه الله، قال أنه أراد أن يستجلي، قال صحيح البخاري على جلالته وعظمته أثنى عليه علماء جدا من الناحية الفقهية، قالوا فقه البخاري في تراجمه، يظن كثيرا أن البخاري فقط عرف في صنعة الإسناد والحديث وإخراجه وكذا، لا، حتى في موضوع الاستنباط الأحكام واستخراج ما فيها من المسائل الشرعية، يقول عرف البخاري رحمه الله بأنه كان فقيها أيضا وعرف فقه في تراجمه، لا يمكن يتأتى له الاستنباط وليس عنده شيء من أصول الفقه، كان متضلعا بالأصول. هو أراد أن يستجلي معالم أصول الفقه عند الإمام البخاري من خلال صحيحه كاملا، ليس فقط تراجمه، لا، لأن مر على التراجم ومر على استشهاداته مما مر من الحديث المذكورة عنده، وهكذا قرأ الصحيح عدد من المرات واستخرج كل ما يتعلق بقضايا أصول الفقه. لحين ليس المقصود أنه مسألة أصولية ذكرها الأصوليون والدليل عند البخاري، لا لا، هذا بحث آخر، هو إيش القصد من البحث؟ مسألة أصولية عند البخاري إما صرح بها أو صنيعه يدل عليها، ودليله ما ذكره من المثال في تحت الباب أو في الترجمة أو شيء من ذلك، هذا القصد الآن، حتى نعرف المسائل التي كان أو المسائل الأصولية تداولها في الصحيح أو ذكرها في الصحيح، سواء صرح بها أو هي مستلهمة مستنطقة بمفهوم فعله وتصرفه في تبويباته وذكره للأحاديث. وسمى بحثه معالم أصول الفقه عند الإمام البخاري من خلال جامعه الصحيح، وهي الحقيقة دراسة جيدة متميزة تقدم بمقدمة فيها تاريخ أصول الفقه والتراجمة وترجمة البخاري ثم كان صحيح والتمهيدات معروفة، ثم قسم كتابه لثلاث أبواب. الباب الأول جعله في تحت على الأحكام الشرعية التكليفية أو الوضعية تحته فصول طبعا، ثم تكلم في عن الكتاب والسنة والإجماع والقياس اللي هي الأدلة المتفق عليها، كل واحد منها في فصل، ويتكلم عن المسائل التي ذكرها البخاري في صحيحه. ما يسرع المسائل، يعني مثلا لما جاء عند السنة خبر حجية خبر واحد عند الإمام البخاري، خبر واحد إذا عارضه القياس عند الإمام البخاري، خبر واحد إذا خالف عموم البلوى عند الإمام البخاري، وهو في طريقته كل المسائل إيش يفعل فيها ولدي؟ يأتي بها يحرر محل النزاع، ثم يذكر رأي البخاري ما هو، ثم يسوق من الأدلة الجزئية أو من مما ذكره البخاري في صحيح تبويبا وغيره من الأحاديث مما يدل على فعله، ثم يذكر بعد ذلك خلاف الأصولين ولا يستوعب، لأنه القصد البخاري من وافقه على هذا القول من الجمهور ولا غير الجمهور، هذا القصد، يعني إبراز ما عند البخاري من الأصول التي ذكرها في صحيحه، وكل بهذه الطريقة. الباب الثاني جعله في الأدلة المختلف فيها، ذكر الاستحسان وذكر شرع من قبلنا وقول الصحابي وسد الذرائع والعرف، هذا ذكر كله في الباب الثاني. الباب الثالث جعله في دلالة الألفاظ اللي هو الأمر والنهي والمطلق والمقيد والخصوص والعموم والمنطوق والمفهوم، جعله فيها. الخاتمة جعلها مسألة النسخ عند البخاري وموضوع التعارض والترجيح عند الإمام البخاري، وكل الكتاب في هذا المجلد الجميل النفيس من إصدارات دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع بمكة المكرمة وفقهم الله. شوفوا هذه الطريقة، شوف يأتي هذا مثلا، يأتي لما هذه مثلا حجية قول الصحابي، ثم يأتي بالطلبة يقرر المسألة يصورها ما هي، ويأتي شوف يقولها تقرير الأمثلة من الجامع الصحيح مثلا، يذكر لك الأمثلة التي ساق البخاري رحمه الله ويذكر وجه الدلالة فيها حتى لا يأتي الإنسان، فإذا كانت قليلة استوعبها وإذا كانت كثيرة ذكرها، ثم أشار إلى البقية إشارة، ثم بعد ذلك يذكر كلام أهل العلم أو كلام الأصوليين في الباب، شوفها قول علماء الأصول في الباب مما وافق طبعا الكلام البخاري، ويعرض أحيانا على الخلاف شيء من ذلك لكن لا يطيل، وفقه الله. قلنا الكتاب مطروح مجلد من إصدارات دار طيبة الخضراء بمكة، هذا وفقه الله عبارة عن خلاصة ونتاج لمدارسة أحد الكتب المهمة في أصول الفقه، وهو روضة الناظر وجنة المناظر للإمام ابن قدامة رحمه الله، كان مقررا درس في الجامعة الإسلامية ودرسه كاملا على يد علماء المدينة، ثم قرأ شرح البلبل عليه، شرح الطوفي اللي هو البلبل وشرح البلبل المختصر الروضة، ثم قرأ مذكر الشنقيطي على العلماء في المدينة، ثم أخذ يدرس الكتاب ويدارسه ويرجع إليه ويضبطه لأكثر من 20 سنة، ثم لما يسر الله له أن يدرس صار أستاذ الأصول في جامعة من القرى، رأى وكان الكتاب هو مقرر أيضا، رأى الحاجة ماسة لتقريب هذا الكتاب إلى الطلبة بحيث يعنون المسائل، يرتب الأقوال، يرتب الاستشهادات، ويكون كل شيء ظاهر واضح بدل التداخل الذي يحصل في طريقة الكتب اللي كانت مصوفة قديما، وسمى هذا التقريب سماه الروض الزاهر بتقريب روضة الناظر وجنة المناظر. روضة الناظر وجنة المناظر لما ابن قدامة رحمه الله توفى عام 620 رحمة الله عليه، وأما التقريب اللي هو روضة الزاهر لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمود ابن محمد الكبش وفقه الله، وهو قد اعتنى بهذا الكتاب قلنا له عناية أصلا من أكثر من 20 سنة، عناية جميلة جدا، رتب الكتابة ترتيبا، يأتي يضع لها عناوين من عندي راعي بين قوسين، ثم يبدأ يرتب تصوير التعريفات اللي على في الأول، ثم يبدأ الأقوال يذكرها يرتبها ترتيبا، ثم يبدأ يستدل ترتيبا لكل قول، ثم يأتي المناقشات. أحيانا ابن قدامة يذكر الجواب عن اعتراض مقدر، هو يأتي حين ويذكر لك بين قوسين ما هو الاعتراض، أحيانا يحيل الأقوال أو يذكر من هو أصحابه في الهامش، يقول ما ترك شيء من الأقوال ولا من المسائل ولا الأقوال ولا الأدلة ولا المناقشات، هذه ذكرها. اللهم الباقي هو الاختصار وحسن الترتيب والعرض، والكتاب موضوع في مجلد ضخم أكثر من 800 صفحة. شوف يا ولدي إن شاء الله يظهر للجمهور، شوف العلامات الملونة، حسن الترتيب والترقيم، له عدد من الإشارات يقول لها مرادات معينة بالنسبة له، هذه الأقواس وما فيها من إضافات إنما لزيادة المعنى، بعض الاختيارات التي له لو تحتاج إلى توضيح وبيان الغريب أو المشكل أو شيء من ذلك، فإنه يدعو في الهامش هنا يعلق، يقول حتى إني ما تتبعت موضوع التخريجات ولا موضوع التراجم، قال هذه في الكتب النسخ المحققة لكتاب روضة الناظر موجودة يذهب إليها من أرادها، والكتاب ما ترك منه شيء إلا اللهم الحاجة الوحيدة متروكة المقدمة المنطقية التي جار فيها ابن قدامة رحمه الله المستصفى الغزالي وهو تبعه في ذلك، وأصل الروضة اختصارا له إلا أنه استقل بعض الأشياء، لا ثم يقال عتب عليه فحذف، ولهذا بعض النسخ موجودة المقدمة المنطقية وبعض النسخ غير موجودة، يقال هذا الله أعلم ويحتاج إلى تحرير، والكلام فيه طويل، الكتاب مطبوع في مجلد ضخم من إصدارات دار طيبة الخضراء بمكة المكرمة. هذا سلمك الله كتاب له وهو عمل علمي عبارة عن تحقيق اشتغل عليه على وجد ويقول إنه يعني وجد من حثه على أن يشتغل بتحقيق شيء من علوم الحديث، فاشتغل على كتاب جاء إلى منظومة للعلامة ابن الجزري المقرئ الكبير. هو ابن الجزري هذا رحمه الله كان إمام القراء وصنف في الباب كتب كثيرة، ثم أحد أشياخه قال له مثلك ذكي وعبقري، روح مثلك لا يصلح إلا للحديث، فتوجه للحديث فكتب منظومات كان منها منظومة في مصطلح الحديث سماها الهداية إلى علوم الرواية عبارة عن 370 بيتا بهذه. وقد وهذا النظم اللي هو الهداية متقن وأفاد منه من بعده وله عدد من الشروح، كان من ضمن شروحه للعلامة الكبير الحسين بن علي ابن علي الجزري الحصني الشهير بابن المقاديري المتوفى عام بدمشق، المتوفى بدمشق عام 971 للهجرة رحمه الله. طبعا هو العلامة ابن المقاديري جاء إلى الكتاب إلى منظومة ابن الجزري. ابن الجزري هو الإمام الحافظ شيخ القراء شمس الدين ابن الجزري المتوفى عام 833، وشرحها شرحا اقتصر في أو معنى صح لا يكاد يتخطى 7 شروح لها سابقة، كان من أولها وأحسنها وأشهرها شرح الحافظ العراقي على ألفيته، هذا من أوائل المواد المستقاة في الشرح، لكن اعتنى بالترتيب وحسن التمثيل والجواب على بعض الإشكالات، وسمى شرحه هذا التسمية العناية في شرح الهداية إلى علوم الرواية. طبعا الكتاب حققه على نسخة خطية فريدة بخط المؤلف لكنها تامة ومتقنة وجميلة، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمود بن محمد الكبش وفقه الله، وطبع الكتاب في مجلدين من إصدارات لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية بدول الكويت وهي جهة وقفية وفقهم الله، له عدد من الإصدارات يشكرون عليها بالتعاون وبالاشتراك مع دار أروقة بالأردن وفقهم الله. اللي فعل جزاه الله خير هذا إهداء جزاه الله خير، نحن نحاول الحين نظهر بخطوط بعض إخواننا الفضلاء جزاهم الله خير. طبعا قدم مقدمة فيها تربية ابن الجزري والكلام على منظومته ثم ترجمة الشارح والكلام على بعض مؤلفات وشيء ها في المقدمة أتى بالمنظومة، هذه المنظومة منظومة ابن الجزري كاملة تامة مشكولة ليتو بس رقم الأبيات مشكولة لمن أراد حفظها، ثم بعد ذلك هذا طبعا النسخة الوحيدة، ثم بعد ذلك أتى في داخل الكتاب فإنه يذكر لك الأبيات شوف أبيات المنظومة داخل قوسين يجعلها ضمن هذه وهي محل الشرح بعد ذلك، وهذا هو الشرح بهذه الطريقة. شوف هذا مثال شوفها هذه أصلا أول البيت المحل محل الشرح المراد ثم شرحه تحته، وهذه تعليقات الشيخ المحقق وفقه الله، الكتاب مطبوع في مجلدين كما ذكرنا وفقه الله.
معنا شيخنا مداخلة.
نعم
معنا الدكتور محمود بن محمد الكفش أستاذ أصول الفقه بجامعة أم القرى، حياك الله دكتور محمود. دكتور محمود حياك الله دكتور، صوت واصل دكتور.
حياك الله دكتور محمود.
حياكم الله، اهلا وسهلا حبيبي، الله يبارك فيك.
الله يحفظك دكتور محمود، لو تحدثنا عن كيفية اختيارك للعناوين التي تكتب فيها، كم اصدار خرج لك حتى الان؟
جزاك الله خيرا، اولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انا سعيد جدا جدا بالمداخلة في هذا البرنامج الرائع الفريد، بارك الله فيكم. وأسلم على فضيلة الوالد الشيخ
جزاك الله خير،
كرمك الله
الدكتور عبد الله بارك الله فيه وجزاه الله خيرا.
الله يبارك فيك ويسلمك يا شيخ محمود.
آمين وإياكم بارك الله فيكم. والله أنا في الحقيقة كان لعملي في الكويت أثر كبير في بعض التحقيقات وبعض التصانيف، ثم انتقالي بعد ذلك إلى جامعة أم القرى ربما غير المسار قليلا. أكثر الذي يعني كتبته في هذه السنوات الخمس الأخيرة كان عبارة عن مقررات وكتب تنفع الطلاب تقريبا أو تهذيبا أو تصنيفا كما حدث في الكتاب الأخير. يعني هذا باختصار، هما مرحلتان، مرحلة الكويت ومرحلة مكة المكرمة وجامعة أم القرى.
طيب الشيخ محمود مساك الله بالخير، نحن الليلة نتشرف بمداخلتك معنا وسعداء جدا، الله يكرمك. بس ما ذكرت لنا شيخ كم إصدار لك حتى الآن؟
والله في الحقيقة ما أدري، لكن هم أكثر من 15 إصدارا.
ما شاء الله ما شاء الله. طب الله يسامحك يا شيخ محمود وترسل بس ثلاثة.
ربما تكون أكثر، لكن في بعضها بالاشتراك أيضا في الكويت. إن شاء الله تصلكم يا دكتور عمر.
هو سبق عرفنا بعض الكتب. طيب يا شيخ، أنت تخصصك أصول الفقه، إيش اللي وداك للمصطلح الحديث؟
نعم، هذا الذي صار يعني في مجلة الوعي. وأنا يعني أذكر هنا فضل الشيخ فيصل العلي
أنعم وأكرم.
نعم، وهو أول من سلمني، أول مخطوط لتحقيقه كان تحفة الخلان في أحكام الأذان للدمرداشي، وهو الكتاب الوحيد المخطوط في أحكام الأذان، وهذا الذي حققته، أول كتاب حققته. ثم بعد ذلك حققت أيضا إتحاف المهتدين بمناقب أئمة الدين في مجلة الوعي أيضا.
ما شاء الله.
ثم بعد ذلك أعطاني أحضر الشيخ فيصل العلي هذه المخطوطة النفيسة التي ذكرتها في شرح منظومة ابن الجزري من تركيا، ولما أحضرها كنت عنده في المكتب، فعرضها علي وقال أنا أرى أن تحققها، قلت لك ما تريد. ونفسها سبحان الله معناها كبيرة، وأخذت مني قرابة 4 سنوات
ما شاء الله.
خرجت واستفدت كثيرا، وكنت أنا في بداية الطلب أعتني كثيرا بالحديث
ما شاء الله.
ثم تركته لما تخصصت في الأصول، وكانت هذه يعني فرصة لمراجعة هذا العلم الشريف.
نحن نمسي عليه بالخير الشيخ فيصل علي، جزاه الله خير، له أيادي بيضاء الحقيقة على طلبة العلم ونشر العلم، جزاه الله خير. وطيب معناته إيش أكثر رسائلك؟ هذه يعني عبارة عن رسائل صغيرة يعني نشرت في المجلات وشيء من ذلك، ليتك يا شيخ لو تجمعها في مجلد أو شيء من ذلك.
إن شاء الله أبشر. أنا يعني في الكويت ربما 7 كتب طبعتها الوزارة، ثم هنا الكتب الباقية في مكة.
طيب يا شيخ محمود، يعني لو تبشرنا، قبل تبشرنا إيش أول كتاب كان لك يا شيخ؟
أول كتاب كان تحفة الخلان في مكتب الشؤون الفنية عند الدكتور عند الشيخ فيصل.
هذا ما صدر يعني؟
لا، طبع مرتين في الوزارة يعني.
عند الشيخ. جميل جميل. طيب يا شيخ لو تبشرنا ببعض أعمالك القادمة.
والله أنا الآن أراجع تهذيبي لشرح الطوفي على مختصره، وهذا أخذ مني وقتا طويلا والله، لكن كنت أرى فيه بركة في الوقت
ما شاء الله.
ومن الأعمال أنني بدأت بشرح المنظومات التي كتبتها مؤخرا، خصوصا التحف الأربعة، تحفة المالكية والشافعية والحنابلة والمالكية والحنفية عفوا. ويعني كانت آخر الأعمال التي طبعت كتاب تخريج الفروع على الأصول مع شركة إفراء المتون، ربما اطلعتم عليه.
ما شاء الله، هذا إن شاء الله سيأتي التعريف به بإذن الله في حلقة مستقلة لهم إن شاء الله.
إن شاء الله، بارك الله.
الله يكرمك، شكر الله لك يا شيخ.
نشكرك دكتور محمود على هذه المداخلة الكريمة.
الله يثير.
جزاك الله خير.
كان مع الدكتور محمود الكبش أستاذ أصول الفقه بجامعة أم القرى. نأخذ شيخنا فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
الإكثار من الثناء على النفس، الاعتداد بالرأي، النفور من النصيحة، ازدراء الناس والترفع عليهم، كلها أعراض ومظاهر لمرض نفسي خطير يورد صاحبه موارد الهلاك والخسران، إنه الغرور. فكم أغلق على صاحبه من باب للخير وصده عن سلوك طريق الحق. وأهم أسباب الغرور تكمن في الجهل بالله تعالى وقدره، وقلة العلم بأسمائه وصفاته، الغفلة عن حقيقة النفس، والجهل بطبيعتها وعيوبها، تجاهل النعم ونسيان الذنوب واستكثار الطاعات، الاعتداد بالنسب أو المكانة الاجتماعية أو كثرة المال، التصدر للناس قبل النضج العلمي والتربوي. ومتى تمكن الغرور من النفس كانت له مساوئ وأضرار وخيمة، منها الحرمان من التوفيق والهداية، فالهداية تنال بإصلاح القلب ومجاهدة النفس. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. العجز والكسل عن العمل لظنه أنه قد بلغ المنتهى، وراثة الكبر والعجب وغيرهما من أمراض القلب، نفور الناس منه وكراهيتهم له، الانهيار عند الشدائد والمحن، فالمغرور يهمل نفسه من التزكية فتخونه حينما يكون أحوج إليها ويفقد عون الله ومعيته. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. قال تعالى في وصايا لقمان لولده: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور.
نتوق إلى العلم من نبعه.
حياكم الله متابعين كرام مرة أخرى، جد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله ولدي.
نأخذ أجوبة الإخوة في الفيس على سؤال تفاعلي. سؤال تفاعلي: كتاب انتفعت به وتتمنى يقرأه كل أحد، ولماذا؟ أختنا أسماء تقول: كتاب الرحيق المختوم المبارك فوري، كتاب رائع عن السيرة النبوية.
صدقت، نعم صحيح، كلام صحيح، نعم.
وأخونا ناصر
كتاب حافل، أصلا أخذ عليه جائزة الملك فيصل هذا الكتاب رحمة الله عليه، نعم.
وأخونا ناصر أبو عبد الله يقول: كتاب الداء والدواء كتاب مفيد جدا للشباب.
وهذا سبق أن عرضناه وذكر واحد الأخوة، نعم، وهو في مسألة التوبة من المعاصي ومن الذنوب وأسبابها وآثارها وشيء من ذلك.
وكتاب إغاثة اللسان أخونا عمار يقول لابن القيم رحمه الله في تحذير من مصايد الشيطان.
أيوه صحيح، وكتاب أطال فيه النفس رحمة الله عليه في موضوع مصايد الشيطان. طبعا هو مصايد الشيطان ابن القيم رحمه الله أشبه ما يكون استقرأ نصوص الشرع، وجد أن الشيطان له مداخل في بعض القضايا مهمة جدا، وبدأ هو نفسه يعرج على القضايا، القضية الفلانية القضية الفلانية، فسبحان الله هو يدخل. يعني مثلا شو تخيل موضوع الطلاق الثلاث، أفاض ابن القيم الكلام فيها وأقوال أهل العلم وخلافاته في هذا الباب وشيء أفاض. يعني أحيانا مع أن الكتاب في ظاهره ليس محلا لبحث المسألة، لكنه أطال. ليس هذا عدد من المسائل مطروحة بقوة وبطول عند ابن القيم في مثل هذا الكتاب، فلو يفتش فيه عن المسائل والقضايا الشرعية سيد فيه شيء كثير، نعم.
وأختنا إيمان تقول: كتاب زخرف القول لعبد الله العجاري وفهد العجلان، لأنه يفند عدد من مقولاتهم زركش التي لا تعد كونها كلمات حق أريد بها باطل.
الله الله صحيح، هذا كلام جميل، وهو كتاب ثقافي على مستوى عالي، وسبق أن عرضناه، وكتاب يحتاج إليه، نعم.
ووردة الورود تقول: كتاب الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
ما شاء الله جميل، وهذا كتاب مختصر يقرأ على العامة والناس يدرس. ها،
وعبد القادر بن يزيد يقول: جامع العلوم والحكم لابن رجب.
ما شاء الله، اليوم كل واحد جايب كتاب، جزاهم الله خير. وهذا يعتبر من أميز شروح الأربعين النووية، بل هو أميز على الإطلاق حقيقة، وكتاب نفيس، هو ذخيرة من ذخائر العلم رحمة الله عليهم جميعا، جزاهم الله خير. شو المشاركات الجيدة، وأنا يعني أظن والله أعلم إنه لو كان في وقت أطول في لما حط السؤال، يعني أخونا إسلام مسح عليه بخير إسلام تأخر في رفع السؤال، ولا كان مشاركات تكون أكثر، لأن الحقيقة ما في أحد إلا وجد كتاب معين سبحان الله انتفع بغاية النفع ونفع الله به. تجد سبحان الله حتى الكتاب اللي يجد له أثر جميل على في نفسه يحب يعارض قراءته، يحب مطالعته مرة أخرى، ينصح بها، يشتري طبعاته وشيء من ذلك وبهذه الطريقة.
وأخونا ثم نسوا إنجليش يقول: كتاب الفوائد لابن القيم، كتاب ماتع النافع يرقق القلب ويقوي الإيمان ويربطك بالله.
بس هذه الفوائد عبارة عن خواطر، كلها فوائد علمية يعني بهذه الطريقة، ربما حثت هي مزاياها أنها ما لها عنوان معين، تنتقل من مسألة لمسألة مسألة، وغالبا ترى في جهة اللغة وشيء من ذلك، يعني غالبها. ونسأل الله التوفيق للجميع. نواصل. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية، رسالة دكتوراه صاحبها وفقه الله، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد المجيد مكي. في هذه الرسالة أراد إبراز دور مقاصد الشريعة في موضوع الاجتهاد. كان موضوع الاجتهاد وبحثه كأصوليا كبحث أصولي كتب فيه كثيرا، هو أراد أن يستخرج دور المقاصد في توجيه اجتهاد المجتهد، في طريقة الاستنباط، في توجيه اختيارات، في استنباط الأحكام وشيء من ذلك، وألف هذه الرسالة العلمية التي هي بعنوان مقاصد الشريعة وأثرها في الاجتهاد وترجيح الأحكام، دراسة تطبيقية. في المقدمة ذكر أن عندنا في المقاصد طرفان، ما بين ممكن لها وما بين غال فيها جدا، وذكر شيء من الشكوى في هذا الباب، ثم قدم بمقدمات فيها في تعريف المقاصد شيء من ذلك وهذا، ثم قسم الكتاب إلى ثلاث أبواب. الباب الأول جعله في موضوع المقاصد والاجتهاد وقسمه تحت أربع فصول، يعني ذكر مثلا الأسس التي يقوم عليها المقاصد تقوم في باب الاجتهاد، ثم دور المقاصد في تكوين المجتهد، ثم دور المقاصد في ترجيح الأحكام، ثم ذكر فصلا مهما جدا وهو أسباب الانحراف في فقه المقاصد في هذا الباب، وذكر قرابة خمسة أسباب كل سبب منها جعلها في مبحث، وكلامه فيه نفيس لأنه كل مبحث يطرقه بالطريقة هذه، أنه يأتي به يأتي بالأدلة التي عليه ويقرره، ثم يأتي بالأدلة من السنة النبوية، ثم يذكر مسائل تمثيلية كنوع تطبيقي، ثم يذكر أبواب الانحراف في الباب وشيء من ذلك. الباب الثاني الذي بعده المقاصد العامة للشريعة، في هذا الباب اختار أربعة مقاصد تكلم عنها لعظيم أثرها في اختيارات المجتهد وفي ترجيح الأحكام، اللي هو مقصد التيسير، ومقصد الاتفاق وترك الفرقة والاختلاف، ومقصد العدالة، ومقصد الحرية. هذه الأربعة كل واحد منها تحت عدد من التفاصيل، معنا ما تطبيقية وأمثلة وشواهد وبعض الأمثلة النموذجية لبعض الفتاوى المعاصرة. الباب الرابع الثالث والأخير هو باب تطبيقي، شو قال لك دراسة تطبيقية، باب تطبيقي أراد أن يطبق على عدد من المسائل التي هي ما زالت حية إلى اليوم ويحتاج فيها الناظر أو المجتهد إلى باب المقاصد ليمعن فيها النظر. اختار ثلاث مسائل محل الدراسة، مسائل في أحكام الطلاق، ومسائل تتعلق بالتصوير والتصاوير والنحوت وشيء من التماثيل وشيء من ذلك، وعلاقة المسلمين بغيرهم. هذه ثلاث مسائل هي محل الدراسة، والكتاب طبع في مجلد ضخم كما ترى من تاليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد ابن عبد المجيد مكي وفقه الله، من إصدارات مكتبة الرشد بالرياض وفقهم الله. هذا سلمك الله رسالة الماجستير، رسالة علمية جامعية، صاحبها أراد أن ينظر إلى موضوع المعاملات نظرة جملية فيها مراعاة أيضا لمقاصد الشارع من هذه المعاملات. هو قال أنه أكثر الخلل الداخل في معاملات المسلمين سببه عدم مراعاة ما فيها أو مراد الشارع فيها من عقائد وأخلاق، فبنى كتابه هذا على تجلية موضوع العقائد والأخلاق التي تبنى عليها المعاملات المالية، وسمى بحثه المعاملات المالية في الإسلام دراسة في الواقع والأخلاق والضوابط والآداب، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد ابن عبد المجيد مكي وفقه الله. هو في هذا الكتاب قال، أشوف اللاحظ القصد ما هو، كيف أن الشارع تراها المعاملاتنا المالية أيا كانت تراها مبنية على قاعدة أساسية، قاعدة الاعتقاد العقيدة وقاعدة الأخلاق عندنا والآداب. فلهذا كتابه قسم ثلاث فصول، فصل ذكر فيه مقاصد الشريعة وذكر عدد من المقاصد، كل مقصد ذكر سبعة مقاصد، كل مقصد يجعله يذكر عنوانه، وشوف إن شاء الله يظهر لنا هنا، يذكر لك هذا العنوان. شوف هذا مثال، هذا مثال، شوف هذا مثال لذكر المقاصد، لأن المقاصد قبل، يذكر لك المقصد ثم يأتي لك ويشرحه ويبين ما فيه، يذكر أدلته. شوف يذكر لا 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 الفصل الأول كان بهذه الطريقة، يذكر لك المقصد ويبين ما فيه، ثم ذكر الأخلاق الأساسية التي تبنى عليها المعاملات، وذكر أربعة أخلاق اللي هي الصدق والأمانة والوفاء بالوعد والسماحة. كل واحد منها شوف يأتي لك بعنوان هذا، يضع شوف الخلق والصدق يقرره وما في معناه، ثم علاقته بالمعاملات وأثره فيه، وكيف لو اختل ما يترتب عليه عند حال الاختلال، وهكذا يمضي. ثم بعد ذلك أتكلم في آداب، في الآداب بعد ذلك في آداب المعاملات والمقاصد. لاحظ معي بس عشان نوفي أخونا، آخر فصل، الفصل الخامس جعله في آداب الدائن والمدائن، والفصل الذي قبله في المكاسب المحرمة وما يترتب عليها وأثرها على الاعتقاد وعلى السلوك، وهذا ملحظ قليل من يتوجه إليه وملفت النظر إليه وفقه الله، وخلص إلى وسائل ضوابط وقواعد في الباب مما يضبط الجانب. القصد إيش؟ ليس القصد الآن لا ترجيح مسائل فقهية ولا معاملة ولا غيرها، القصد نماذج تمثيلية تفي بالغرض. ولذا يقول في المقدمة حذف أشياء كثيرة من هي من حاجة البحث لكن ما هي من حاجة الناس. القضايا الترجمات والتخاريج والاستطرادات والمناقشات قال ما يحتاج إليه، ولا هي رسالة أكبر من ذلك، هذه رسالة جامعية أصلا. الكتاب من إصدارات دار اليسر وفقهم الله في هذا الإخراج المتميز. هذا سلمك الله كتاب آخر أراد أن يجلي فيه موضوع أيضا له علاقة بالمقاصد، مقاصد الشارع في موضوع الصدقات، والله عز وجل قال ويربي الصدقات، جعلها عنوان الكتاب ويربي الصدقات، دراسة عن مقاصد الصدقات وآدابها وإدارتها في ضوء الكتاب والسنة. وهذا شوف مقاصدها وآدابها وإدارتها ثلاثة أشياء هي القصد بهذا الكتاب، هي ثلاث فصول للكتاب. فجعل الفصل الأول كله في مقاصد الشريعة، ذكر كل مقصد يذكر المقصد الأول ويتكلم عليه. الثاني في آداب الصدقات في الشريعة كما جاءت وذكر عدد منها وكل أدب منها يذكره ما فيه. ثم بعد ذلك جعل في مؤسسة إدارة الصدقات ومؤسستها وكيف تكون. لاحظ مثلا هذا المقصد الرابع مثلا وقاية صاحبه من المصائب والكروب، ويبدأ يقرره لكم ما فيه وشيء من ذلك. والحقيقة هو صاحب قلم، هو سبق لنا أن عرضنا له كتاب اللي هو قضاء حوائج الأخوان، كان كتاب ممتع جدا وهو أغلى من إصدارات دار اليسر. والكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد المجيد مكي ومن إصدارات دار اليسر بمصر وفقهم الله. هذه رسالة لطيفة جدا مختصرة، هي أشبه ما يكون بالتذكير، سماه وقفات تربوية مع دعاء ليلة القدر. أراد أن يجلي موضوع الدعاء فقط، شيء من الملامح حتى يتنبأ لها حال الدعاء. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد المجيد مكي ومن إصدارات دار اليسر أيضا. لاحظ كل مرة يأتي هذا مثلا الوقفة الثانية تزكية النفوس لا تكون عن طريق الرسل ويتكلم عنها، هو أصله مقال خرج مجلة البيان لكن زاد عليه وهذبه وزاد أشياء وخرج في هذا الجزء اللطيف وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية، صاحبها قال إن التحذير من المعبودات من غير الله كثير في القرآن والسنة. هو أراد قال وهذه المعبودات لا تنتهي، يعني لا تنتهي لأنه إلى اليوم المعاصي ما زال الناس يستحدثون معبودات جديدة. طيب هذه المعبودات هو جاء وقسمها إلى معبودات إلى قسمين عاقلة وغير عاقلة، جعل تحت العاقلة اللي هم الإنسان والجن والشياطين والملائكة، وغير العاقلة الحجر والشجر والنار وغيرها، قسمها كذا لأنه سيتكلم عنها. ثم قسمها تقسيم ثاني من باعتبار الرضا من غير الرضا، اللي هي راضي وغير راضي. وهذه الطريقة المقصود هو أراد أن يجلي هذا الموضوع لعلاقته بالتوحيد، فقال فكتب هذا الكتاب الذي سماه المسائل المتعلقة بالمعبودات من دون الله تعالى جمعا ودراسة، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فهد بن عايد ابن حامد الجهني وفقه الله ومن إصدارات دار العقيدة. جاء أول شيء وتكلم عن موضوع التوحيد والشرك وشيء من ذلك، وتكلم عن مسألة الولاء والبراء وما يتعلق بها في ذلك. ثم بدأ يتكلم بعد ذلك عن مسألة المعبودات، فصل جعله خاص بالمعبودات من دون الله، وبدأ يتتبعها تاريخيا مما ذكر المعبودات كذا وكذا وكذا وكذا، يذكر فيها ومعانيها وما أرد فيها من الآيات شيء من ذلك ويتكلم ما فيها. ثم بعد ذلك ذكر المسائل الشرعية المتعلقة بهذه المعبودات، ما هي المسائل الشرعية المتعلقة بها، شوف لاحظ، وذكر تسعة مسائل، جعل كل مسألة منها في مبحث. ثم بعد ذلك وهو الباب الأخير ما يتعلق بمصير هذه المعبودات يوم القيامة وأين تكون وشيء مما ورد في هذه الأثار في هذا الباب وفقه الله. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار العقيدة. هذا سلمك الله بحث آخر له أرى تجديد موضوع أيضا تعلق موضوع الاعتقاد وتخصص في العقيدة وفقه الله. قال إنه موضوع النعرات والعصبيات والنزعات القبلية لها أثر حتى من قديم من أيام الجاهلية في مزاحمة كثير من قضايا إما أصل التوحيد أو كمال وتمامهم، فأراد أن يجمع بعض الصور المعاصرة التي لها علاقة بهذا الباب ليحذر منها ويذكر ما فيها من الأحكام الشرعية، وسمى كتابه محاذير عقدية متعلقة بالنعرات والعصبية القبلية، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فهد بن عايد بن حامد الجهني وفقه الله من إصدارات دار اللؤلؤة. هو جاء إلى عرف أولا بالنعرات، ما معنى النعرات القبلية العصبية القبلية الحمية القبلية ما معناها، ثم ما يتعلق بها من بعض الأحكام الشرعية وما يترتب عليها من شيء من ذلك. ثم قسم جاء أولا جاء عقد فصلا خاصا بهذه النعرات العصبية التي لها متعلقة بأصل التوحيد، يعني هي مناقضة لأصل التوحيد مما يتعلق بها، جمع المسائل وتكلم عنها. ثم تكلم عن النعرات التي لها علاقة بتمام التوحيد وكماله، يعني تناقض تمام التوحيد وكماله، وذكرها أيضا. ثم عقد الفصل الأخير في مفاسد هذه النعرات وما يترتب عليها من آثار سيئة على الفرد والمجتمع والأمة عموما. ثم بعد ذلك أساليب الوقاية من مثل هذه النعرات وفقه الله في مجلد اللطيف من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن كتاب سؤالات. طبعا موضوع السؤالات من قديم مشهور معروف، الطلبة يسألون مشايخهم أسئلة معينة يجيبون عنها من قديم معروف، سواء كان في الفتاوى، في الفقه، في الاعتقاد، في الحديث، وفي الرجال هذا أكثر ما طبع من كتب السؤالات، كان القصد منه هو السؤال عن الحديث شيء من ذلك. وهذا الذي ليس بعيدا عنه، يعني هو سؤال عالم محدث العلامة الألباني رحمه الله، كان يسأل على هذه يعني هذه إجابات الشيخ الألباني رحمه الله عليه، كان سألها تلميذه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ علي حسن عبد الحميد الأثري الحلبي رحمة الله عليه، توفي قريبا قرابة 3 أسابيع تقريبا. سبحان الله يا ولدي، كنت أعد كتبه هذه في الأسبوع الذي توفي فيه قبل أن يتوفى، سبحان الله، كنت أرتب له مداخلة الأسبوع الذي بعده والذي بعده، يعني حولها يعني، وجهزت الكتب وكل شيء، سبحان الله. ثم يعني أمر الله النافذ وقدره الذي لا يرجع، وفجعنا بموته رحمة الله عليه، وأسكنه في الفردوس الأعلى وأنزله منازل الأبرار. وله آثار كثيرة جدا، له أيادي بيضاء، له محاضرات كثيرة، وله حضور إعلامي كبير، وله عدد كبير من التآليف ورحمة الله عليه، جعل الله في ميزان حسناته وتقبل منه وتجاوز عنه. هذا منها هذا كتاب، هذا كتاب عبارة عن صحبة له قاربة ربع قرن مع العلامة الألباني، سأله مسائل كثيرة جدا، منها ما يتعلق بشخصه هو الألباني في حياة العلمية، في أشياء تتعلق به هو، ومنها ما يتعلق بقضايا اعتقادية معينة، منه ما يتعلق بالجماعات والتحزبات والدعوة السلفية، ومنها ما يتعلق بأشياء أخرى. وبهذه الطريقة كلها جمعها وأخرجها في مجلدين ضخمين، صاغ صياغة الأسئلة، صاغها يقول حتى الأسئلة المتكررة جعلتها محل واحد لأن جوابها يكون واحد، ورتبها ترتيب هذه الطريقة حتى السؤال أسئلة له، قال غالبها له وبعضها لغيره، لكن هو الذي سألها الشيخ أيضا وأجاب عليه الشيخ الألباني، وسمى كتابه سؤالات علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي الأثري رحمه الله لشيخه الإمام العلامة المحدث الألباني محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه أيضا. الكتاب طبع في مجلدين من إصدارات دار عبد الله أبو بكر بركات للنشر والتوزيع وفقهم الله. طبعا قدم بمقدمة طويلة جدا فيها شيء من الشكاية عن أهل عصره، وغالب كتب رحمة الله عليه مقدمة بشقايات، يعني مناظرات، لقاءات، شيء ردود شيء لبعض معاصرين يعني. ثم دخل بعد ذلك السؤال، هو طريقته بهذه الطريقة، شوف ما الشيخ، شوف لاحظ هذه السؤالات، يبدأ هذه يقسم التقسيم، أولا شوف حول شيخنا الألباني يأتي بالمسائل إن شاء الله يبان للإخوة، يأتي هذا شوف هذا أولا، هذا ما سأله عن نفسه، فيسأله مثلا يقال أنك الحافظ الألباني كذا، يقال أنك كذا، بهذه الطريقة فيجيب الشيخ. بعد أن ينتهي منها يأتي إلى أشياء علمية معينة، شوف هذه الثاني، هذه خطب ألقاها الشيخ علي حسن بين يدي الشيخ واستمع عليها، طبعا هي قليل من الخطب. الثالث طبعا هو أطال فيها الكلام، هو هذا المنهج الحق والدعوة السلفية، هذا يعني غالب الكتاب وجله. ولا شك أن العلامة الألباني له كان اهتمام كبير بهذا الباب الجانب، وكذلك الشيخ علي حسن عبد الميد. الكتاب قلنا مطبوع في مجلدين رحمة الله عليهم جميعا. هذا سلمك الله أيضا عبارة عن تعليق مختصرة جدا على بعض المواضع بكتاب التوحيد، سماه التعليق الرشيد على كتاب التوحيد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، والتعليق لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي الأثري رحمة الله عليه. والكتاب طبع في دار الإمام مسلم، وهو قد استفاد يقول من الشروح التي سبقت، لكنها تعليق خفيفة أشبه ما يكون أحيانا بفك العبارة أو توجيه معين. اعتنى كثيرا بالآثار وذكر كلام الشيخ الألباني فيها، ولا الكتاب ليس لا يعد يعني شرحا من الشرح من الشروح، بل هي تعاليق يسيرة جدا على مواطن أراد بها تجدية، يكون للمبتدئ حتى من أراد يقرأ الكتاب يكون عنده ما يبقى عليه شيء مشكلة في الكتاب. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار الإمام مسلم. هذا سلمك الله عبارة عن كتاب في قضية هو عانى منها كثيرا أو عالجها كثيرا، وصارت يعني براد ومردود وكلام، وما زالت تكتب فيها أبحاث إلى اليوم، وهي قضية المتقدمين ومتأخرين ومنهج هؤلاء وهؤلاء في موضوع الحديث وتصحيح الحديث والوقوف معها مع العلة وشيء من ذلك. والكلام والمسألة هذه فيها يعني مؤلفات وكلام طويل من الطرفين، ما بين مؤيد وما بين معارض وأشياء من هذا. كان الشيخ علي حسن دم معارض لهذا التقسيم وشيء من ذلك، وله نظرات وله ردود وشيء من هذا. كان من هذا الرد الذي سماه طليعة التبيين. شوف طليعة التبيين هذا معناه أنه عنده أصلا هاي الطليعة، له كتاب أطول هو مفصل فيه الكلام، لكن شوف هذا الحين الوصف الشارح، في ثبوت وحدة المنهج النقدي عند عموم الأئمة المحدثين ونقد مسالك المفرقين بين منهج علمائنا المتقدمين والمتأخرين. ما شاء الله وعناوينه ما شاء الله طويلة دائما يعني. ومعه ألحق به إثبات النقيض بالتقييد للرد على دعاة التقويض، رحمة الله عليه، ويحب العبارات المسجوعة. هذا الثاني هو عبارة عن رد لشيخين فاضلين من مشايخ الحديث وعلماء الحديث، هو ردا شوف على الدكتورين، الشيخ الدكتور عبد السلام أبو سمحة والشيخ الدكتور عبد الرزاق أبو البصري شيخه وفقهم الله جميعا فيما أورداه وحاوله من عوامل وأسباب تقويض أساسات علوم الحديث. طبعا هو حصلت لقاءات وأسئلة معينة جعلته يكتب هذا الرد، وطبعا حصل في تويتر أشياء وفي الفيس أشياء وأشياء، لكن هذا الرد أشبه ما يكون عبارة عن توالي ردود وأشياء كتبت هنا، وهذه طليعة، التبيين جاي في كتاب أكبر منه إلى الآن ما طبع، يعني الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ علي بن حسن بن علي عبد الحميد الأثري رحمة الله عليه. والكتاب طبعا في آخره طبعا هو ذكر أكثر من 40 وجها مما استدل به ورد بهم عليه، ثم جعل فيه ملحقين، ملحق أول فيه علوم الحديث للعلامة الشيخ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، هو ممن ينكر التقديم هذا يعني مما يستشكل ويرده، والثاني أبو إسحاق الحويني أيضا هو ملحق له. الكتاب من مطبوعات والله ما دي الناس الدار، أنا ما في ما ذكر ده، هذا جزاه الله خير إهداؤه وخطه لما زارني في جدة رحمة الله عليه. هذا سلمك الله الثاني كتاب أراد فيه أن يجمع ثناء المعاصرين على شيخ الإسلام تيمية. حصلت حملة شعواء قريبا في بلدي كان وطولب بسحب كتب من أسواق والمكتبات في الأردن، فكتب هذا الكتاب الجميل سماه شيخ الإسلام بن تيمية بأقلام منصفة علمية شافعية وأزهرية وأردنية نموذجا، ذكر عدد من المتقدمين والمتأخرين حتى بعض المعاصرين، ويتضمن كلمات وتوجيهات لبعض وزراء الأوقاف ومفتين وقضاء وشيء من ذلك في بلده، جمعها وعلق عليها وقدم لها بعض المقدمات أخونا الحبيب فضيلة الشيخ علي بن حسن عبد الحميد الأثري وفقه الله. وأصل الفكرة أن بعض الغلاة من التكفيريين استدلوا بكلام الشيخ الإسلام تيمية على عادتهم في أنهم يتمسحون بالعلماء، وهو أراد أن يبين براءة الشيخ الإسلام وكلامه منهم، فقد ذكر شوف مثلا هذا يأتي باسم العالم هذا جالس ينسيوت يذكر كلامه الشيخ الإسلام، شوف فلان يذكر مثلا هذا العلم محمد بن بدر الدين شروم بابلي هذا عالم ذكرها ما فيه، وهكذا حتى إلى المعاصرين شوف هذا الشيخ فلان من المعاصرين العلماء الأزهر يذكرهم ويذكر كلامهم وثنائهم، ويختقط من بعض المتقيات والمؤتمرات بعض الكلمات. وفق الله الكتاب أيضا أنا ما أدري من أي دار أصدرتها، لكن أيضا هذا إهداء ورحمة الله عليه وشكر الله له. هذا سلمك الله عبارة عن قصيدة صاحبها وهو العلامة العجلوني القاضي الخطيب الإمام الفقيه عبد القاهر بن محمد ابن عبد الواحد بن محمد الزهيري التبريزي الشافعي المتوفى عام 740 الهجرة رحمة الله عليه، ألف منظومة على طريقة الحريري في آخر مقاماته، هي وعظية لكنها وسلوكية لكن لها التفات للعقيدة. فجاء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ علي بن حسن عبد الحميد الأثري وفق رحمة الله عليه وشرح هذه القصيدة، سماها شرح القصيدة العجلونية في العقيدة السلفية. طبعا قد بمقدمات فيها ترجمة، هو يقول لأنه من علماء الأردن، طبعا هذه رحمة الله عليه هذا أيضا إهداؤه لما جاني رحمة الله عليه، جاني في 17 صفر عام 1440 رحمة الله عليه، ثم شرحها وطريقة تقدم مقدمة معروفة التراجم وغيره الكلام عن المنظومة، ثم ساق المنظومة مشكولة كاملة في أول الكتاب. أشوف هذه هي عبارة عن 44 بيتا مرقومة مشكولة، ثم بدأ بهذه الطريقة كل بيت بهذه الطريقة يذكر رقم البيت ثم يذكره البيت مشكولا، ثم يتكلم عن المعنى الإجمالي ثم التفصيل اللغوي الذي فيها، لأنها على طريقة الحريري ففيها نوع ذكر نوع الأبيات وما فيها، وعرضها على أحد علماء اللغة المشهورين المعروفين وهو الشيخ الدكتور سليمان العيوني، ويعني أعطى بملاحظاته وشيء من ذلك وأفاد إفادات، ذكر الكتاب من إصدارات جمعية مركز الإمام الألباني للدراسات والأبحاث وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة رسالة لطيفة من إصدارات جمعية مركز الإمام الألباني أيضا، عبارة عن سؤال جاء فرقنا اذكر لنا باختصار موقفك من الفرق بين المتقدمين والمتأخرين في سبعة مسائل قليلة، سماه تقريب النجعة بالأجوبة على الأسئلة الحديثية السبعة، كتبها وحررها أخونا حبيب فضل الشيخ علي بن حسن عبد الحميد الأثري رحمة الله عليه، وهي عبارة عن من رأس القلم قالوا سئل عن سبعة أشياء في موضوعات اللي هو زيارة الثقة والأفراد والاتصال والانقطاع والطرق الضعيفة وشذوذ العلل، يعني إيش الفرق بين المتقدمين والمتأخرين، هذا جوابه باختصار في رسالة لطيفة لا تعد 30 صفحة رحمة الله عليه. هذا الأخير عندنا يا ولدي، وهو في قضية عقدية مهمة جدا، وهي في عنوانها ذم التجسيم وحجج إثبات صفات الله الغني الكريم، وهو في تقرير لاعتقاد أهل السنة واحتج بالأدلة العقلية على من قال وذكر ذم التجسيم وشيء من ذلك، وأن أهل السنة بريئين من هذا الباب تماما، والكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي الأثري، وكلامه هنا فيه نوع من خلاصات ما وقف عليه من كلام أهل العلم، وأتى بها كنوع من النقاط والقواعد يستدل بها. الكتاب أيضا لطيف جدا في قرابة 40 أو 50 صفحة أو شيء من ذلك، رحمة الله عليه.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.